تسطر العمر عليها ذكريات للشباب، سطر العمر عليها ذكريات للشباب، حكمة فيها ودرس وشفاء وجواب.
بين قول وفعال من جناها العمر طاب،
صفحات من حياتي. في رحلتنا الطويلة بأحداثها الجميلة بضيفها التي بدأت عام 1364 للهجرة في المجمعة وأنهى فيها دراسته الأولية، ثم التحق بكلية الشريعة في الرياض، ثم نال الماجستير والدكتوراه من القاهرة في كلية الشريعة بالأزهر. ضيفنا بعد أن فقد بصره أصبحت ملكة التركيز لديه عالية، فهو يحضر دروسه ويراجع كتب العلم من خلال السماع.
وجمهور العلماء على أنه يشترط أن يكونوا رجالا أحرارا، فلا تقبل فيه شهادة النساء ولا العبيد. وبه يقول مالك والشافعي وأصحاب الرأي، وشذ أبو ثور فقال تقبل شهادة العبيد، وحكاه أبو الخطاب والشريف رواية في المذهب، وحكي عن حماد وعطاء أنهما قالا تجوز شهادة ثلاثة رجال وامرأتين، لأنه نقص واحد من عدد الرجال فقام مقامه امرأتان كالأموال. ولنا ظاهر الآية وأن العبد مختلف في شهادته، فكان ذلك شبهة في الحد، لأنه يندرئ بالشبهات، ولا يصح قياس هذا على الأموال لخفة حكمها وشدة الحاجة إلى إثباتها لكثرة وقوعها والاحتياط في حفظها. ولهذا زيد في عدد شهود الزنا على شهود المال مسألة.
أما مناقشته للرسائل العلمية فشيء آخر، فهو يستمع للقارئ لهذه الرسالة ثم يطلب منه تقييد الملحوظات في ورقة خارجية، حتى إذا جاء موعد المناقشة أبدع في طرح التساؤلات ومناقشة الملحوظات.
لما كان من متطلبات الحصول على الدرجة العالية في الفقه الدكتوراه بعد إنهاء الدراسة المنهجية إعداد رسالة علمية، وبعد البحث والمشاورة وقع اختياري على موضوع استثناء الوقف دراسة فقهية تطبيقية. وليس بقاف اعتناء المسلمين بالأوقاف ورعايتهم لها في ظاهرة حضارية لا تخطئها العين شارك فيها غالب أفراد الأمة على اختلاف قدراتهم، حيث لم تكن إقامة الأوقاف قاصرة على الأثرياء فحسب، بل أسهم فيها كل قادر وسع ما يطيق، حتى روي عن جابر رضي الله عنه أنه قال لم يكن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ذا مقدرة إلا وقف.
المعلوم أنها إما أن تذكر في ثبت المراجع أو أن تذكر في أول موضع يرد فيه الكتاب يعرف به وبناشره وبطابعه وبمؤلفه وينتهي ذلك. أما أن يكرر كلما ذكر الكتاب ذكرت هذه المعلومات، هذا أثقل الهوامش إثقالا غير مقبول. الملاحظة الثالثة وجود كثير من الأخطاء المطبعية والنحوية، وإن كان هذا دائما يعلق على الطابع وهذا الجواب الذي نسمعه كثيرا، وعلى أي حال لا يعفى الباحث من ذلك، لأن واجبه أن يصحح إذا وقع الطابع في شيء من الخطأ. الملاحظة الرابعة تعبر أحيانا عن ما يصح وما لا يصح بعبارة يجوز ولا يجوز، وهذا غير صحيح، لأن الصحة وعدم الصحة هذه كما هو معلوم أحكام وضعية، بينما الجواز وعدم الجواز أحكام تكليفية، فلا يصلح أن يعبر عن الحكم الوضعي بالحكم التكليفي.
أقصد في الظاهر يعني هو في حقيقته لا يخالف، وإن كان في الظاهر يخالف، لأن العبرة بالحقائق. أعطوا هذا والعبارة لا توصل، العبارة فيها لا.
تأمل.
جزاك الله خير.
88 سطر 3
ألا تكون تلك المجالات مما يمكن أن تذهب بأصل الوقف، وألا تؤدي صيغ الاستثمار إلى خروج العين الموقوفة عن ملكية الوقف.
خروج العين الموقوفة عن ملكية الوقف، اشرح
لها. يعني الشيخ مثلا يكون هناك استثمار بمشاركة، وتطلب الجهة المشاركة أن ينقل مثلا ويسجل ملكية العين الموقوفة إليها، أو يكون
لكن خرجت عن ملكية الوقف.
أقصد توثيقا، لا خطأ، أقصد في وثائقها و...
المهم أن العبارة صحيحة ولا
لا تحتاج تأمل. جزاك الله خير. طيب.
بل إنه في بعض الأحيان يحضر المناقشة وقد حفظ الملحوظات عن ظهر قلب، ليطرحها على الطالب بأرقام الصفحات والموضوعات والأخطاء.
اللحيدان رئيس الهيئة الدائمة لمجلس القضاء، والشيخ عبد العزيز ابن عبد الله آل الشيخ الأستاذ بهذه الكلية، فلهما مني الشكر والتقدير ومن الله المثوبة، وأرجو أن ننتفع جميعا بعلمهما وتوجيهاتهما، وأدعو الطالب ليقدم تقريرا موجزا عن رسالته.
بسم الله الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعد، فإن الله تعالى تكفل لهذه الأمة بحفظ مصادر هذه الشريعة، حيث قيض لها علماء أجلاء يحفظون نصوصها وينقلونها بحفظ وأمانة إلى من بعدهم من تلاميذهم ومن يأخذ عنهم.
أشرف الضيف وناقش عددا من الرسائل العلمية لبعض الشخصيات الكبرى في المجتمع، نسأل الله تعالى أن يحفظه وأن يمد في عمره على طاعته. إذن أيها الإخوة والأخوات، مرحبا بكم إلى الحلقة الثالثة في برنامجكم صفحات من حياتي، والتي نقلب فيها ما تبقى من صفحات حياتي ضيفنا مع الشيخ الدكتور عبد الله بن علي الركبان. أبدأ هذه الحلقة بالترحاب البالغ بضيفنا مع الشيخ. مرحبا بكم مع الشيخ.
حياكم الله وحيا الإخوة المشاهدين والأخوات المشاهدات.
حياكم الله شيخنا. خليني أيضا أستمر في هذه الحلقة للعودة إلى بعض النقاط التي ما زالت معلقة في حياتكم. الحديث عن تدريسكم في كلية الشريعة ابتدى في عام 1391 للهجرة، هذه مرحلة مهمة نتحدث عنها إذا سمحتم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. عينت كما أسلفت مدرسا بمعهد إمام الدعوة، وبقيت فيه 5 سنوات، ثم بعد حصولي على الماجستير نقلت للتدريس في كلية الشريعة، وبقيت
محاضرا.
ذاك الوقت ما كان هناك اسم محاضر ولا مدرس، وما كانت هناك مؤهلات معينة تشترط، فكنت عضو هيئة تدريس كغيري، لأن جل الموجودين فيها، بل أقول كلهم، ما كانوا يحملون مؤهلات عليا. استمريت في التدريس في الكلية، وحصلت أثناء بقائي في الكلية وبعد أن ابتعثت لدراستي في الأزهر، ثم عدت حصلت على الدكتوراه، وبعد ذلك بسنة أنشئت جامعة الإمام، بمعنى حول مسماها، وإلا هي موجودة قبل ذلك باسم الرئاسة العامة للمعاهد والكليات، ولكن في عام 95، وأنا قد حصلت على الدكتوراه في عام 94، في عام 95 صدر الأمر الملكي بتحويل الرئاسة العامة للمعاهد والكليات إلى جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وابتدأت مسميات الرتب العلمية أستاذ مساعد وأستاذ مشارك وأستاذ، وفقا للمتعارف عليه اليوم في السلم الجامعي، والذي يسبقه محاضر لمن لم تكن معه الدكتوراه ومعيد لمن لم تكن معه الماجستير.
واستمريت في الجامعة؟
استمريت في الجامعة إلى عام 1422.
بعدها؟
بعدها عينت عضوا بهيئة كبار العلماء وعضوا باللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء.
هذه المرحلة أو الفترة التي كنت عضوا في هيئة كبار العلماء انقطعت فيها عن الجامعة طبعا؟
نعم، انقطعت خلال 4 سنوات، ثم لما انتهى عملي في الهيئة واللجنة طلب مني الإخوة في كلية الشريعة أن أعود للتدريس في الكلية إحسان ظن منهم في، فعدت ولا أزال أعمل بها حتى اليوم.
في التقرير قبل قليل عرضنا للمشاهد الكريم مجموعة من المناقشات العلمية لرسائل الماجستير والدكتوراه مع الشيخ. أنت أشرفت على عدد من الرسائل العلمية وناقشتها، سأبدأ بالإشراف. ماذا تتذكر من رسائل الماجستير والدكتوراه التي أشرفت عليها؟ قد يكون صعب أن يقال للإنسان ما هم أفضل من أشرفت عليهم، لا شك كلهم على خير، لكن اذكر بعض الشواهد.
من حيث تسميتهم أشرفت على عدد كبير من الإخوة، في مقدمتهم معالي الأستاذ الدكتور عبد الله بن محمد آل الشيخ رئيس مجلس الشورى، وكان مثالا في أدبه وجده ونشاطه، وفضيلة الشيخ العلامة الدكتور عبد الله الجبرين، وكان يمثل طالب العلم في أدبه ودأبه، وعلى الرغم من أنه أكبر مني سنا وأكثر مني علما إلا أنه كان يأتي إلي ويقرأ ما كتبه، وكنت أتناقش وإياه، وكان يرحب بكل ملاحظة وإذا اقتنع بها يقوم بتعديلها، وقد اقتنع بوجهة نظره فأغض النظر عما أبديته له. وممن شرفت بالإشراف عليهم فضيلة الدكتور صالح الهليل وفضيلة الدكتور محمد المرزوقي وفضيلة الدكتور سليمان الملحم وفضيلة الدكتور عدلان الشمراني يرحمه الله، فضيلة الدكتور فهد السنيدي وغيرهم كثير.
فهد بن عبد الكريم.
فهد بن عبد الكريم السنيدي.
نعم شيخنا، أنا في نقطة ليست الحقيقة من باب المدح ولا اعتدت المدح كثيرا، لكن لا بد أن يسمعها طلبة العلم ويسمعها الأساتذة. نحن في السلك الأكاديمي وعايشنا هذا، عايشنا صنفين من الأساتذة، صنف يتعب الطالب وينهكه، إضافة إلى ما هو يعيش فيه الطالب من بحث وتعب التسجيل الرسالة من أجل أن يحصل على موعد لمقابلة أستاذه، وقد عايشت هذا وأنا طالب وعايشته وأنا أستاذ في الجامعة. أنا سألت بعض الذين أشرفت عليهم، اسمح لي أن أبوح بهذا السر قبل التحضير لهذه الحلقة، فقالوا رغم مشاغل معالي الشيخ حفظه الله كان اللقاء به يسيرا، يفتح بيته، يرحب بنا، رجل المضياف. أنا لا أريد الحقيقة الثناء، لكني أريدها رسالة أن تصل للأساتذة، هذا هو الذي سيبقى، هذا الذكر الطيب. غدا تلاميذك عندما يصبح الواحد منهم في مكان مرموق ويقول والله أشرف علي فلان ولا أنسى فضله، ما الذي ستقوله للأساتذة في هذا الموضوع؟ الله يحسن إليك.
أقول أن الطالب وإن كان في مرحلة الدكتوراه يظل طالب، ولهذا يجب أن يعامل معاملة الأب لأبنائه. وأنا كنت من المعروفين بالحزم مع الطلاب في أثناء الدراسة، ويذكر طلابي ممن هم الآن في مراكز متقدمة، ربما إن سميته شدة أو حزم، لكنهم مع ذلك يحمدون ذلك لأنه يدفعهم إلى الانضباط. وكنت لا أتساهل في حضور الطلاب، حتى أني كنت في فترة طويلة لا أسمح لطالب
أن يدخل بعدي.
وأنا سأذكر هنا بالمناسبة طرفة ربما يعني نزيل بها السآمة. أنا كنت حازما لما كنت في المعهد، ولما أتيت للكلية استمريت على حزمي، وطلابي من المعهد يعرفون ذلك. لكن الطلاب الجدد الذين الآن أدرسهم في الكلية لا يعرفون طريقتي، فلما رأوا أني أقفل الباب عز عليهم ذلك، أني أدخل وفور دخولي أقفل الباب. فأتيت يوما من الأيام ووجدت الباب قد خلع.
وش متقفل على
حين؟ وهذا لم يحصل في الكلية أبدا. فدققنا في الأمر إلى أن عرفنا الطالب الذي كان منه ما كان، وعاتبناه وحاسبناه حسابا يسيرا. وبعدها لم يتجرأ طالب على أن يعمل مثل هذا العمل. بالنسبة لمن أشرف عليهم، فأنا يتصور البعض لأني شديد في مع الطلاب أو حازم، أني مع من أشرف عليهم كذلك. ولهذا أنا سأذكر كلمة ذكرها لي الدكتور محمد المرزوقي، وقد أشرفت عليه في الماجستير والدكتوراه، يقول: لما كلفت بالإشراف علي في الماجستير قامت عندي الدنيا وقعدت، لأن زميلا اللي قال ذاك شديد وكيف تستطيع التعامل معه، لكن أقول لما تعاملت معك وجدت عكس ما صور لي. أنا أعطي الطالب كل الوقت.
جزاك الله خير.
في بيتي أفتح له البيت، وقبل ذلك أفتح له الصدر، سواء في الصباح أو في المساء على حسب ظروفه. لا أوجب عليه وقتا معينا، وأنا أقول: ما هو الوقت الذي يناسبك؟ لأن حتى ينتج ويأتي بصدر منفتح وحتى يجتهد لابد أن أحسن معاملته. أنا أتحمل حتى وإن ضايقني الوقت أحيانا، ولذلك كنت أجلس مع بعض الطلاب من الساعة 7 إلى قبيل الظهر، وأحدد لهم أياما في الأسبوع حسب ما يكون. وأحيانا إذا كان الإنسان يشق عليه هذا، فأتيح له مجال في الليل أو في آخر النهار حسب ظروفه. وأشرفت على بعض الأخوات في الماجستير والدكتوراه، وكنت حريصا كل الحرص على أن تبعث لي الأخت ما تكتبه، حتى أن بعض الأخوات قال لي أو أخبرني بأنهن يقرأن في الهاتف على الأستاذ ويناقش. قلت: لا ما يحتاج إلى هذا كله، أنا سأقرأ ما تكتبين وسأكتب عليه ملاحظاتي، ثم بعد ذلك أكتبي أنت ما ترين حوله وأعيده لي مرة ومرتين وثلاثا. والقراءة لا تكلفني شيئا.
الله يجزاك خير. الله يجزاك خير. شيخ، هل كنت فعلا في القاعة إذا سمعت أصوات بعض الطلاب تعرفهم؟
ربما
ما شاء الله.
يحصل هذا. أنا ما أقبل الهمس، وحتى الآن لا من قريب ولا من بعيد، وأحدد مكان الذي يتكلم وألزمه أن يكشف عن نفسه.
ما شاء الله.
وبالنسبة للطلاب في المرحلة الجامعية وهم على وشك التخرج، إذا أدركت همسا أنا أوقف الحديث وأقول: لن أستمر حتى يكشف المتحدث عن نفسه. لازم أن يسمي نفسه. وإذا كان الآن هو محرج مني فأنا سأعطيه 3 دقائق ليخرج ولن أسأل عنه، حتى لن أسأل، حتى لا يكون لدي انطباع عنه بأنه لعاب يخرج خارج القاعة. الطلاب جزاهم الله خير، منهم من يخرج ومنهم من يكشف عن نفسه ومنهم من يلجئه زملائه إلى أن يكشف عن نفسه، يقولون لا بد أن تكشف عن نفسك وأن تخرج وإلا الأستاذ لن يشرح. فهذا وجدته أسلوبا ناجعا وأرجو أن يكون وفقت.
نعم، أنا عندي تقرير بعد قليل إذا أذنت لي عن بعض الكتب، لكني قبل أن أبدأ في التقرير أستمع إلى معاليكم في مؤلفاتكم، طريقتكم في التأليف، كتبكم التي قمتم بتأليفها.
ألفت عددا محدودا، من ذلك يعني ما تم طباعته رسالة الدكتوراه وهي النظرية العامة لموجبات الحدود، وقد طبعت في مجلدين، ثم القصاص في النفس وقد طبع في مجلد واحد، ثم كفارة القتل وقد نشرت وطبعتها في كتيب، ثم دية غير المسلم وقد طبعت في كتيب صغير، والرجوع عن الإقرار وهو من آخر ما قمت بكتابته وطباعته، وقد طبع منه في حدود 3000 تم توزيعها على المتخصصين وعلى الجهات الحكومية، ورأت الجمعية الفقهية أن تعيد طباعته فطبعته مشكورة. وهناك أيضا بعض اللقاءات طبعت، بعض اللقاءات في بعض المستشفيات طبعت في كتيب أحكام أمراض النساء والولادة، رأت وزارة الصحة ممثلة في الشؤون الدينية أن تطبعه، وطبعت منه على يد بعض المحسنين 40,000 نسخة.
ما شاء الله.
وهناك أيضا مجموعة بحوث ألقيت في بعض المؤتمرات وقمت بطباعة بعضها، وهناك البعض الآخر لم يطبع بعد،
نسأل الله
قد يطبع.
نعم. شيخنا، أنت شاركت في الفتاوى في وسائل الإعلام، لا شك أن لك منهج في مسألة الفتوى عبر وسائل الإعلام، ما هي طريقة معالي الشيخ وكيف بدأ أيضا مسألة المشاركة الإعلامية؟
بعدما عينت في هيئة كبار العلماء طلب مني أن أشارك في برنامج نور على الدرب، وكلمني سماحة المفتي في هذا، وأظن إن لم تخني الذاكرة أن ذلك كان باقتراح من سمو الأمير سلمان وفقه الله وسدده، فابتدأت أشارك في هذا البرنامج واستمرت مشاركتي لمدة 10 سنوات، وشاركت في برنامج الجواب الكافي منذ أظن 6 أو 7 سنوات ربما لا أحفظ التاريخ، وشاركت في بعض القنوات وأيضا في برامج أخرى في إذاعة القرآن كسؤال على الهاتف وفتاوى رمضان وفتاوى الحج. وطريقتي أولا أستوعب السؤال، وفي ظني أن هذا هو الأهم بالنسبة للمفتي، عليه أن يستوعب السؤال أولا ثم يجيب بما يناسب المقام ويراعي المخاطبين، لأنه لا يخاطب شريحة من شرائح المجتمع وإنما يخاطب جملة من الشرائح، فلا بد أن يكون حديثه ملائما للشرائح كلها، فلا يهبط هبوطا لا يتناسب مع المثقفين ولا يرقى في عبارته بحيث لا يفهمه عامة الناس، وإنما الاعتدال ومحاولة ربط الحكم بالدليل أو التعليل والبعد عن ذكر الخلافات، وإنما يشير الإنسان إلى الرأي الراجح، وقد يحتاج إلى ذكر رأي مخالف إذا كان هو السائد والمشهور لدى الناس.
نعم، إذن أستأذنك في أن نقف مع هذا التقرير أيضا لنطلع الإخوة والأخوات على بعض هذه المشاركات. تقرير حول كتب معالي الشيخ ومشاركاته الإعلامية وبعض الدروس والجلسات الخاصة والمحاضرات التي يلقيها، ثم أرجو أن تبقى معنا.
صفحات من حياتي وترانيم.
صدر لضيف مجموعة من الكتب، منها الرجوع عن الإقرار، دية غير المسلم، كفارة القتل، بحوث في المجال الجنائي، النظرية العامة، القصاص في النفس. أما مشاركاته الإعلامية فرغم قلتها إلا أنها من أتقن المشاركات حسب المتابعين والمعنيين، فالشيخ لديه ملكة عالية في تلقي أسئلة السائلين ثم الإجابة عنها بإتقان مع طرح الأدلة والأقوال، وهو من أوائل المشاركين في برنامج الجواب الكافي.
أسأل الله عز وجل لزوج الأخت السائلة ولكل متوفى المغفرة والرحمة،
اللهم آمين،
وأن يعوضها الله خيرا فيمن افتقدته.
آمين.
ومن المعلوم أن المرأة في عدة الوفاة مطلوب منها أن تبقى في بيت زوجها، في البيت الذي بلغها فيه نعي زوجها.
نعم.
إلى أن يبلغ الكتاب أجله كما بيّن ذلك المصطفى صلوات الله وسلامه عليه.
اللهم صل وسلم.
ولكن إذا دعت حاجة إلى الخروج فإن المرأة تخرج نهارا لا ليلا، هي لا تخرج ليلا إلا عند الحاجة الماسة التي تقرب من الضرورة.
نعم.
وأما في النهار فالأمر أيسر، وهي ذكرت أنها سوف تدخل الامتحان بالنسبة لهذه الحلقات.
نعم.
ولا يظهر لبأس أن تذهب وأن تؤدي الامتحان ثم تعود، لأن هذه حاجة وهو خروج محدود ومأمون بإذن الله عز وجل.
نعم. معالي الشيخ، أحيانا تقول تبخر في بيتها، تستخدم ما تستخدمه المرأة من الكريمات أو ما شابها، لها غنم وتخرج أحيانا خارج البيت، فهل يجوز لها أن تخرج معها أو لا؟
أما بالنسبة للكريمات فإن كانت للتجمل فهذه لا تستخدمها، لأن المرأة منهية عن التجمل في فترة العدة، وإذا كانت لغير ذلك كتليين الجسم وإزالة ما فيه من الحفوفة فمثل هذا لا بأس به إن شاء الله، ولكن تتوخى ما كانت رائحته محدودة.
صفحات من حياتي وتراني منعشا.
مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات مرة أخرى مع ضيفنا معالي الشيخ الدكتور عبد الله بن علي الركبان. معالي الشيخ، أنت شاركت في عدد من المؤتمرات سواء في الداخل أو الخارج، أترك لك رحابة في اختيار ما شئت منها والمواقف والقصص التي مرت بك.
شاركت في الكثير من المؤتمرات والندوات، وشرفت برئاسة بعضها، وكان منها ندوة أو مؤتمر ما أدري عن تسميته في ذلك الوقت حول حقوق المتهم في الشريعة الإسلامية، وكان لي شرف في التخطيط له وفي إدارته، وقد شارك فيه نخبة من العلماء في الداخل والخارج، أذكر منهم على سبيل المثال فضيلة الشيخ عبد الله البسام رحمه الله، وفضيلة الشيخ محمد عطية سالم رحمه الله، ومعالي الشيخ عبد الله المنيع، وعدد ممن جاءوا إلى هذه البلاد يمثلون دولهم. وشاركت في مؤتمر الفقه الإسلامي، وكان لي فيه بحث ومناقشات ومداخلات، وفي أسبوع الشيخ محمد بن عبد الوهاب، كما أني في الخارج، لأن هذه نماذج مما كان في الداخل.
نعم.
في الخارج شاركت في مؤتمر، في المؤتمر العالمي للمخدرات في باكستان، وكان لي فيه بحث ومناقشات، وأيضا ربما بعض المجادلات والأخذ والرد، حتى أن المسؤول عن تنظيم المؤتمر وكان معالي الدكتور عبد الله حسن نصيف، ذكره الله بالخير ونعم الرجل،
عبد الله حسن ولا عبد الله؟
عبد الله حسن نصيف.
آه.
الذي كان نائبا لرئيس مجلس الشورى، وقبل ذلك مديرا لجامعة الملك عبد العزيز بجدة.
عبد الله عمر نصيف.
إذن عبد الله عمر، أنا أخطأت فيه. عبد الله عمر
نصيف. نعم.
حتى أنه أصر، ربما بسبب جدالي وبعض مماحكاتي، أن أكون عضوا في لجنة صياغة مقررات المؤتمر. وذهبت إلى بعض البلاد كأستاذ زائر، وشاركت في ندوات ومؤتمرات كثيرة، وفي أيضا المؤتمرات أو الدورات التي عقدها مجمع الفقه التابع للمؤتمر، يعني مؤتمر العالم الإسلامي، والمؤتمر الآن صار منظمة التعاون، شاركت في بعض الدورات التي عقدها كخبير، وشاركت في دورات المجمع الفقهي التابع للرابطة، وأنا عضو في هذا المجمع من عام 25.
ما شاء الله. هناك بعض الأسئلة يسأل عدد من الطلبة العلم، لماذا الشيخ ليس له دروس في المساجد؟ عدد من الطلبة يتمنون أن يدرسوا على يدي معاليكم، ما السر في هذا؟
هو عجز وتكاسل.
لا ما شاء الله تبارك.
ولكن هناك أشخاص لهم معي، لا أقول دروس، وإنما جلسات منتظمة، بعضهم من أساتذة الجامعات، وبعضهم ممن يعملون في السلك القضائي، وهؤلاء أحيانا أجد حرجا أن أفتح لغيرهم بمشاركتهم، ربما يعني يحرجونهم، فتلافيا لذلك جعلت الدروس دروسا خاصة
في البيت.
نعم.
لكن ما تنوي درس في المسجد أبدا يا شيخ؟
أما في الوقت النية القريب فلا،
ما في النية،
وأما في المستقبل فأسأل الله العون والتوفيق.
اللهم آمين اللهم آمين. أيضا من الأشياء المهمة معالي الشيخ ما يتعلق بطلبة العلم في تأليفاتهم، وبخاصة ممن انشغلوا، هل من منهج معين يدلهم الشيخ عليه بحيث أنه لا يخرج تأليفا في دقائق الأمور إلا بعد فحص؟ وأذكر لهذا مثالا الرجوع عن الإقرار، يعتبره عدد من المطلعين كنز الحقيقة، أو خلينا نقول مرجع في هذه القضية، أصبح الحديث عن رجوع عن الإقرار مرجعه كتاب معالي الشيخ، هل من منهج في هذا؟
أولا على الإنسان قبل أن يكتب عن أي موضوع أن يقرأ عنه كثيرا حتى يستوعب كل ما قيل حوله على حسب قدرته، وقبل أن يكتب أن يناقش غيره، وأن يقف على وجهة نظر الآخرين، وأن يقرأ ما كتبه المعاصرون. بعض الأشخاص يكتفي بما كتبه السلف، والسلف علمهم غزير وعمقهم لا يخفى، لكن أيضا نحن في حاجة إلى فهم الواقع، فلا بد أن أقرأ لما كتبه المعاصرون وأن أستوعب ما قالوه، ثم لا بد أن أكون على اطلاع بواقع المجتمع والجوانب التطبيقية، لأن أحيانا الإنسان قد يكتب ينظر، لكن لو أنه دخل في الجانب التطبيقي لوجد أن ما نظر به من الصعب تطبيقه. فلا بد أن نجمع بين فهم الواقع وتنزيل ما جد من الحوادث على النصوص الشرعية مع مراعاة المتغيرات ومراعاة أيضا ما يعرف بالمآلات، لأن البعض أحيانا قد يقول أو يكتب دون نظر للمآلات وما قد يؤدي كلامه أو ما يكتبه إليه. أحيانا قد يريد الإنسان أن يتكلم عن موضوع أو أن يكتب عن موضوع فيجد أن المصلحة في أنه لا يتكلم عنه الآن، فلابد من مراعاة مثل هذه الأمور.
سمعت من بعض القضاة معالي الشيخ أن يعرض لهم قضايا دقيقة فيراسلونكم أو يسألونكم،
هو حسن ظن منهم، وقد يجدون بغيتهم وقد لا يجدونها، لكني أتحاور مع من يتصل بي، ولربما أقنعته أو أقنعني أو توصلت معه إلى حل يكون علاجا للمعضلة التي هو يشكو منها.
ويأتيكم غرائب في هالباب كثير يا شيخ؟
يأتي الغرائب كثيرة، لكن الإنسان ينساها لكثرة ما يسأل عنه.
الآن يا شيخ تشرف على رسائل ماجستير أو دكتوراه في هذا الوقت الآن؟
آخر رسالة انتهيت من الإشراف منها قبل شهرين.
ما شاء الله. عنوانها؟
أثر موانع النكاح.
ما شاء الله ما شاء الله. بقي معي دقائق يسيرة أتركها لكم معالي الشيخ في تبعثون رسائل لمن شئتم، سواء كان من طلبة العلم، من العلماء، من المشاهدين بعامة. ما هي رسائل معالي الشيخ الدكتور عبد الله الركمان حفظه الله؟
أولا أبعث رسالة لمدرس الجامعات أن يتقوا الله في طلابهم وأن يحضروا تحضيرا يتناسب مع مستوى المرحلة التي يدرسون فيها، وأن يدركوا أن مستوى الطلاب اليوم ليس كمستواهم بالأمس، وأن ثقافتهم الآن ثقافة واسعة، وأنهم في حاجة إلى من يعرض إليهم ما يقومون بتدريسه وبخاصة في الجوانب الشرعية بأسلوب مؤصل مؤطر ولكن بعقلية منفتحة وبفهم يجمع بين الأصالة كما يقال والمعاصرة. وأوجه رسالة للطلاب وطلاب الجامعات أن يدركوا أهمية المرحلة التي يدرسون فيها وأن ينزلوها منزلتها، وأن يدركوا الجهد الذي يبذله أساتذتهم فيحاولوا الجاهدين أن يستفيدوا منهم. ومما يؤسف له أننا نجد تسيبا من الطلاب، غياب كثير وتأخر عن الحضور ولا مبالاة، يعتمد أكثرهم على المذكرات وما تقوم المكاتب المعروفة بخدمة الطالب، وما أظنها تخدم الطالب،
خدعة الطالب،
بل أظنها تخدعه وتضيعه. صحيح. ويا حبذا لو أنها أقفلت، أقول إن هذه ضرت وجعلت فريقا من الطلاب يعودون إلى المرحلة الثانوية يقرؤون مجرد مذكرات مطبوعة وثلاثة أرباعها غلط، مذكرات لطلاب علقوها عن أساتذتهم ويكتبون كلمة وتذهب عليهم كلمات فيقومون بالصياغة على حسب أسلوبهم وبذلك يخطئون. ثم إني أوجه رسالة وفي ظني أنها من الأهمية بمكان لكافة أفراد المجتمع في هذا الزمان بالذات. نحن نعيش في فتن متلاطمة، بلايا ورزايا، قتل وسلب ونهب وتخريب وتدمير وتفجير، نسمعه ونراه عن طريق وسائل الإعلام المختلفة أشياء يشيب لهولها الوريد، ولقد حمى الله بلادنا من ذلك كله. فعلينا أن نحافظ على أمن بلادنا وعلى وحدتها، وأن نقف صفا واحدا إلى جانب قادة هذه البلاد وولاة أمرها، وأن نحاول جاهدين رد الشبه وما يثار وما يطرح، وأن نحمل أي أمر يصدر منهم على أحسن المحامل، وأن لا نحاول أن نتأثر بما يقال من قبل حاقد أو مغرض، فإن هذه البلاد مستهدفة في عقيدتها، مستهدفة في وحدتها، مستهدفة في أمنها، ولا غرو، فهي في مكان القيادة والريادة من العالم الإسلامي، وقد حباها الله عز وجل برخاء اقتصادي جعلها محط الأنظار، فالحاسدون لها كثيرون والحاقدون عليها كثيرون، فلنحرص على وحدة هذه البلاد ولم الشمل، ولنكن يدا واحدة سدا منيعا في وجه كل مغرض وحاقد.
نسأل الله تعالى يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين كل سوء، وأسأل الله تعالى يجزيك خير الجزاء ويمد في عمرك على طاعته معالي الشيخ، وتعبناك على مدى الحلقات الماضية.
وإياكم، وأشكر لكم وأشكر للمشاهدين والمشاهدات، وأعتذر عن بعض الزلل أو القصور، فالقصور من طبيعة البشر، والزلل كثير، وكفى المرأة نبلا أن تعد معايبه، وكما قيل يغفر قليل خطأ المرء في كثير صوابه، وأنا أعلم بأني ربما أخطأت وربما زل اللسان وسبق، فأستغفر الله عن الزلل.
شكر الله لكم معالي الشيخ، شكرا لكم أنتم أيها الإخوة والأخوات على طيب المتابعة، كنا وإياكم على مدى 3 حلقات مع ضيفنا معالي الشيخ الدكتور عبد الله بن علي بن محمد الركوان، تحدثنا عن بعض صفحات حياته، أسأل الله تعالى يجزيه خير الجزاء ويوفقه ويمد في عمره على طاعته، وأن يبارك في عمره وجهده وعمله وقوله وقصده، إنه جواد كريم. شكرا لكم على طيب المتابعة، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
صفحات من حياتي،
صفحات من حياتي وترانيم عذاب، صفحات من حياتي وترانيم عذاب،
سطر العمر عليها ذكريات للشباب، سطر العمر عليها ذكريات للشباب، حكمة فيها ودرس وشفاء وجواب،
بين قول وفعال من جناها العمر طاب، صفحات 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 من حياة.